السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. ما زلت أحبابي معكم مع هذه الأمراض المهلكة للفرد في الدنيا والآخرة، بل وهي مهلكة أيضا لمجموع الأمة إذا دبت وانتشرت فيها. مرض المهرضة هو مرض قلبي، ولكن هو أصل لكل شر. هذا المرض نبع منه الكفر، ونبع منه القتل، ونبع منه كل سوء. أول ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى في السماء، وأول ذنب عصي الله به في الأرض. هذا الذنب الذي أوصل بعض الناس والعياذ بالله إلى انتهاك كل ما حرم الله سبحانه وتعالى. مرض النهاردة هو مرض الحسد، مرض التحاسد اللي بيكون بين الناس. هنحاول بقدر المستطاع النهاردة إن شاء الله إن احنا نحاول كده نلم شتات هذا الموضوع، ونحاول بقدر المستطاع نضع إيدينا على أسباب المشكلة علشان نحل. التحاسد، بنت من البنات اتخطبت في يوم من الأيام، فكانت النتيجة إن بنت خالتها أو بنت عمتها أو جارتها أو صاحبتها اللي في الشارع أو صاحبتها اللي في الكلية حسدتها لأن هي اتخطبت وهي لأ. اتنين متميزين جدا داخل الجامعة، والاتنين بيرتبوا كل سنة، واحد منهم طلع الأول على دفعة هذا العام، فالتاني حسده بسبب إن هو تفوق عليه في هذا العام. اتنين موجودين في مكان عمل واحد، واحد منهم مجتهد ونشيط وحريص على إنه يرتفع ترتفع هذه المؤسسة أو يرتفع هذا المصنع أو يرتفع هذا المكان، فبالتالي في حد موجود معاه بيحسده على ما هو فيه الآن. التحاسد والتباغض والتقاتل بين الناس، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. تعالوا من البداية نقسم كلامنا بحيث يبقى موضوعنا ماشي في اتجاه واحد. قبل ما أبدأ في الكلام عن الحسد، عايز أقول لكم إن أفضل أخلاق المؤمنين على الإطلاق أن يكون الإنسان منا سليم الصدر للعالمين، لا في قلبه غل، ولا في قلبه حسد، ولا في قلبه بغضاء، ولا في قلبه كراهية لأحد. وده هو العبد اللي مؤهل يوم القيامة إنه ينجو في الآخرة ويكون من أهل الجنة. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلبه كان سليم للخلق على أحد أوجه التفسير، قلبه كان سليم للناس، لا بيشيل من الناس بقى في هذا القلب حقد ولا غل ولا حسد ولا بغضاء ولا كراهية لأحد. إنسان بالفعل سليم الصدر. وهؤلاء الذين يدخلون الجنة وينعمون فيها، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. ناس نفوسها سليمة دخلت الجنة تنعم فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا المعنى ده، قال لنا إن أول زمرة تدخل الجنة، يدخلون الجنة لا تباغض ولا تحاسد في قلوبهم، قلوبهم سليمة. هم عاشوا في الدنيا قلوبهم سليمة البعض، فكانت النتيجة إن في الآخرة برضو قلوبهم كانت سليمة البعض. صاحب القلب السليم ده اللي بفضل الله لا يشيل فيه غل ولا يشيل فيه حسد ولا يشيل كراهية لأحد، إنسان بينام كده بيحط دماغه على الفراش كده سليم الصدر لكل الناس. قال أحد الحكماء أقصر طريق إلى الجنة سلامة الصدر. ده أبسط طريق يوصل للجنة، وطريق بسيط وسهل جدا، ويندر من يقف على هذا الطريق. نادر جدا إحنا نلاقي حد واقف على هذا الطريق، إنه بفضل الله سليم لكل الناس. ينظر إلى من هو أعلى منه وأكثر من وأكثر نعما فيقول يا رب زد له في النعم، وينظر إلى من هو أسفل منه فيقول يا رب أعطه حتى ترفعه عليه. ناس سليمة الصدر. معاوية بن كرة بيسألوه صحابي الكريم، بيسألوه عن أعمال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كان أفضلهم عندهم، كان أفضل حد عند الصحابة مش أكثرهم صلاة ولا صياما ولا زكاة، كان يقول كان أفضلهم عندهم أسلمهم صدرا. كان أفضل حد عند الصحابة اللي كانوا بالفعل بيتخذوه قدوة، إن هو ده النموذج اللي يحتذى به، أسلمهم صدرا. وسفيان بن دينار بيقول لأبي بشر حدثني عن أعمال السابقين، قول لي كده أعمال السابقين من الصحابة والتابعين، حدثني عن أعمالهم. فقال له كلمة جميلة جدا، بيقول عملوا قليلا وأجروا كثيرا. الناس اللي قبلنا باختصار خالص هم ليه سبقونا؟ لأن أعمالهم كانت يسيرة ولكن أجورهم كانت كبيرة. فقلت له وكيف تكون الأعمال يسيرة والأجور كبيرة؟ قال بسلامة صدورهم. الناس دي نفوسها كانت سليمة، صدورها كانت سليمة، لا اتنين شيوخ او اتنين علماء بيتحاسدوا بينهم من بعض، ده عنده طلبة علم اكتر من ده او ده عنده كتب اكتر من ده، لا 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 لا، ده قلبه سليم، صدر لكل المسلمين، حتى لو في يوم من الايام اتأذى هو دايما سليم الصدر لكل المسلمين. الناس دي علت عند الله بهذه الصورة، بل واعطاها الله سبحانه وتعالى سعادة الدنيا والاخرة، وبخاصة سعادة الإنسان وهو بيموت، إنما أتاه الله لسليم الصدر. الإنسان لا يسعد وهو يموت إلا إذا كان سليم الصدر. زيد بن أسلم بيروي قال دخل الناس على أبي دجانة، على أبي دجانة وهو يحتضر، فوجدوا وجهه يتهلل، راجل بيموت وشه مليان انبساط، مليان سعادة ومليان فرحة. فقالوا له يا أبا دجانة نرى وجهك يتهلل. قال والله إن أوثق عملي الذي يعني أسعدني في هذه اللحظة سلامة صدري للناس، أن العمل اللي أنا واثق منه قوي، علشان كده أنا فرحان ومتكئ على هذا العمل ومعتمد على هذا العمل بعد فضل الله سبحانه وتعالى، إن أنا كنت سليم الصدر للناس. سليم الصدر ده هو لا يخرج منه إلا كل ما فيه حب وخير للناس. أبو الدرداء رضي الله عنه كان في قيامه لليل يدعو 70 رجلا من أصحابه، يسميهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، يسميهم بأسمائهم وأسماء آبائهم. ناس كان عندها سلامة للصدر، بتحمل دايما أقوال الناس وأفعال الناس على المحامل الطيبة وعلى المعامل وعلى أفضل وجوه وأفضل الصور. دخل الرجل على الشافعي رحمه الله وكان مريضا شديد المرض، فقال له الرجل قوى الله ضعفك يا إمام. الكلمة ظاهرها إنه بيدعي على الإمام الشافعي، قوى الله ضعفك، الضعف لو قوي أكثر الإمام يموت. فقال له الشافعي لو قوى ضعفي لقتلني. فالرجل اتهز كده وحس إنه يعني ما أحسنش الدعاء، فقال والله يا إمام ما أردت إلا الخير. فقال له الشافعي والله لو سببتني، والله لو سببتني ما ظننت فيك إلا خير. ناس كانت سليمة الصدر، ناس كانت سليمة الصدر، علشان كده وضعوا رجليهم على أول طريق الجنة، ويوم الجنة يدخلوها بإيه؟ سليم الصدر، لا يحمل في قلبه غل ولا حسد ولا بغضاء ولا كراهية لأحد. علشان كده وصلوا إلى أعلى المراتب، وصلوا إلى أعلى المراتب، والسر في ذلك سلامة الصدور. قارنوا دايما بين حال هؤلاء الذين وصلوا إلى رضا الله سبحانه وتعالى في الدنيا وبين حال أهل الحسد، وده العنصر الثاني معانا النهاردة من عناصر درسنا. الحسد ممكن يوصل فين؟ للأسف كتير من الناس بتبتلى بمرض الحسد، بتبتلى بمرض الحسد ولا تفكر في العلاج، وهي لا تشعر إن الحسد ده هو أقصر طريق للنار، وهي لا تستشعر كده أن الله يحرم عليها الجنة بسبب هذا التحاسد، بسبب هذا التحاسد. كم من إنسان حرم الخير في حياته في الدنيا وفي آخرته، والسبب في ذلك التحاسد اللي كان موجود داخل قلبه. ولو نظرنا إلى كثير من نماذج وصور القرآن وقصص القرآن، هنجد إن كتير جدا من قصص القرآن كانت بتكلمنا على هؤلاء الذين يحسدون الناس. في ناس كده والعياذ بالله، والعياذ بالله، الحسد لما ملأ لبها والعياذ بالله وصلها إلى أسوأ دركات جهنم. وتعالوا ناخد مع بعض أسوأ أسوأ صورة من صور التحاسد على مدار التاريخ. ولو نظرنا إيه أسوأ صورة من صور التحاسد على مدار التاريخ، هقولك التحاسد الذي ينقل مخلوق بعدما كان مكرما، بعدما كان عزيزا، بعدما كان مرفوع الشأن عند الله سبحانه وتعالى، حتى إن الله رفعه في الملائكة لدرجة الملائكة لعبادته وطاعته لله سبحانه وتعالى، إلى أن يكون ملعونا مذموما كافرا بالله عز وجل. والسر في كل التحول ده هو وجود الحسد في قلب هذا المخلوق. هذا المخلوق هو الشيطان الرجيم، هو الشيطان الرجيم. وده أول ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به في السماء، يوم أن حسد إبليس آدم عليه السلام. أول ذنب كان يعصى الله عز وجل به في السماء لما حسد إبليس آدم. شوفوا الحسد بيوصل لإيه. كانوا دايما بيقولوا الحسد هو بريد الكفر. الحسد وصل إبليس لإيه؟ الحسد وصل إبليس، واحد، لما أمره الله عز وجل بالسجود لآدم لم يسجد لله عز وجل، فالحسد وصله من البداية أنه لا يطيع أمر الله سبحانه وتعالى. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. الحسد هو الذي جعل هذا الشيطان يعني يطرد من السماء، يطرد من السماء. قال اخرج منها مذءوما مدحورا. الحسد وصل إبليس إلى أنه كفر بالله، إلى أنه كفر بالله. إبليس كفر بالله بعدما رأى من ملكوت الله في السماوات ما رأى. هو الحسد دايما كده. الحسد هو العصابة السوداء التي تعمي عين الإنسان وتعمي قلب الإنسان. فكفر إبليس بالله سبحانه وتعالى، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. كفر بالله في لحظة. والسبب في ذلك، والسبب في ذلك، والسبب في ذلك حاجة اسمها كده الحسد. الحسد أحد ابني آدم، وده أول ذنب يعصى الله سبحانه وتعالى به في الأرض. أحد ابني آدم حسد أخاه أولا على أخته، وحسد أخاه على أن الله تقبل منه ولم يتقبل منه، تقبل من أخيه ولم يتقبل منه. فكانت النتيجة أنه حسد أخاه. الحسد وصل لإيه؟ الحسد وصل إبليس إلى ترك تنفيذ أمر الله عز وجل، إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. الحسد في أول ذنب عصي به الله عز وجل في الأرض، الحسد وصل الأخ أنه يقتل أخاه، أن يقتل الأخ أخاه، يقتل أخوه. والسبب في ذلك التحاسد، والعياذ بالله، مرض سيء للغاية أنه ينزل في قلب إنسان. نزل الحسد في قلبه فخلاص هو الآن الأزم بسبب هذا التحاسد، قتل أخاه، قتله الحسد. ودي ثالث قصة ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن أيضا بسبب الحسد. الحسد هو اللي وصل 11 أخ في يوم من الأيام إن هم يتآمروا على أخيهم الصغير الضعيف الذي لا يملك الدفاع عن نفسه، أخوة يوسف. تآمروا على يوسف. الحسد وصلهم إن هم يصرحوا ويقولوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. الحسد وصلهم في يوم من الأيام إنه يسهل على الأخ أن يقتل أخاه. وابن عباس رضي الله عنه بيحكي مشهد من مشاهد يوسف عليه الصلاة والسلام مع إخوته، لما ألقوا يوسف في الجب تعلق يوسف، مسك يوسف عليه الصلاة والسلام تعلق كده بقمة البير علشان ما يقعش. فمن بين من يضرب على يديه ومن بين من يضربه في وجهه ومن بين من يحث التراب في وجهه وأقلهم من أقبل عليه يسبه ويدفعه دفعا في البئر. متخيلين الحسد ممكن يوصل لإيه؟ متخيلين الحسد ممكن يوصل صاحبه لإيه؟ بل الحسد ممكن يوصل للإنسان لما هو أعظم من الكفر. أظن مفيش ذنب بعد الكفر. أمية ابن أبس، أمية الشاعر المعروف الجاهلي، أمية ابن أبي الصلت، أمية ده كان يسمع من أخبار أهل الكتاب أن هذا الزمان سيبعث فيه نبي، فهو كان بيتطلع أن يكون هو هذا النبي المبعوث للناس، فكان طبعا استغل الموهبة الشعرية اللي كانت موجودة عنده وبدأ يتكلم بالأشعار بتاعته في توحيد الله سبحانه وتعالى وفي أسمائه وفي صفاته وفي جميل خلقه سبحانه وتعالى، في خلق الله يقعد يتأمل في خلق الله ويقول هذا الخلق وهذا الكون، ويقول أبيات عظيمة جدا لدرجة في صحيح مسلم من حديث الشريد بن عمرو قال لي النبي صلى الله عليه وسلم هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيئا؟ قلت نعم يا رسول الله، فأنشأته 10 أبيات ثم 10 أبيات حتى أنشأته 100 بيت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة المشهورة كاد أن يسلم في شعره. أمية بن أبي الصلت ده فضل يأهل نفسه كده إن هو النبي المبعوث في هذا الزمان. لكم أن تتخيلوا إن أمية بن أبي الصلت لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حسده على ذلك، والحسد ده وصل أمية بن أبي الصلت إنه يكفر بالله سبحانه وتعالى ويكفر بهذا النبي لأنه حسد النبي على ما آتاه الله عز وجل من فضله. شبيه قوي بأمية بن أبي الصلت لما كان في مكة، شبيه بيه قوي عبد الله بن أبي بن سلول في المدينة، رأس المنافقين. رأس المنافقين أكثر من دبر المخططات والمكائد لرسول الله وللمسلمين. وكنت دايما كده أحد أسأل نفسي هو ليه عبد الله بن أبي بن سلول بالذات اللي يلقب برأس المنافقين يكيد للنبي بهذه الصورة، يعني آذى النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، وهو أول من قال في شأن السيدة عائشة في حادثة الإفك ما سلمت منه وما سلم منها، والله ينزل في شأنه إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، قالت عائشة عبد الله بن أبي بن سلول، الآية دي نزلت فيه. هذا الرجل الذي أسس مسجد الضرار علشان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رجل اللي يوم أحد عاد بتلت الجيش علشان يعمل هزة عنيفة في الجيش ليهزم الجيش في يوم أحد، هذا الذي كان يؤلب اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم ويتحالف مع المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم، ليه كل هذا الحقد وليه كل هذا الحسد وليه هذه العداوة؟ السبب في ذلك أن أهل المدينة كانوا ينصبون كادوا سينصبون عبد الله ابن أبي بن سلول ليكون زعيما لهم، هو ده الرئيس بتاع المدينة، وكانوا ينظمون الخرزات في التاج الذي سيوضع على رأس عبد الله بن أبي بن سلول. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في الهجرة، وصل المدينة طبعا الرئاسة والملك انتقل من عبد الله بن أبي بن سلول، اتاخد من تحت رجليه ووضع تحت قدم النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت النتيجة لما انتقل الملك منه لرسول الله امتلأ قلبه بالحقد والحسد والبغضاء والكراهية، والسبب في ذلك الحسد، والسبب في ذلك الحسد، انه يكره ان النعمة تكون موجودة عند حد غيره. مش كده وبس، ولو رجعنا مرة تانية لمكة هنجد سبحان الله ان الأخنس بن شريك وأبو جهل وأبو سفيان الثلاثة دول كانوا كلهم لو ده بيت النبي صلى الله عليه وسلم والنبي قاعد يقرأ القرآن هنا، فكان أبو جهل يجلس عند أحد أركان البيت ويجلس الأخنس بن شريك عند أحد أركان البيت وأبو سفيان يجلس عند أحد أركان البيت، يسمعون القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستمتعون بقراءة القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أوشك الفجر على الطلوع كل واحد منهم يمشي فيجتمعون في الطريق، فيحدث بعضهم بعضا لو رآكم ضعفاء مكة لفتنوا. هذا اللي انتوا بتعملوا ده غلط. وفي يوم من الأيام كده الأخنس بن شريك بيفضفض شوية مع أبي جهل فبيقول له أتعلم أن محمدا على الحق؟ قال أعلم أنه على الحق وأن هذا الكلام هو كلام الله أنزله على محمد. ولكن شوفوا سبب طغيان وكفر أبي جهل. كنا وبني عبد مناف كفار سين رهان، عيلة النبي صلى الله عليه وسلم، أطعموا فأطعمنا، سقوا فسقينا، حتى إذا تساوينا قالوا منا نبي، فأنا ندرك هذا؟ فبسبب التحاسد إن ما ينفعش العيلة دي يكون عندها نعمة مش موجودة عندنا، كفروا بالله وكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما هو دايما كده التحاسد بيوصل للكفر والعياذ بالله. بل أعظم من ذلك، اليهود ما آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم رغم المعرفة القوية الشديدة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. زي ما هو بيعرف ابنه كويس جدا، هم عارفين إن ده النبي المبعوث في آخر الزمان. إلا أنه ما حملهم على هذا الكفر إلا الحسد. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقال الله سبحانه وتعالى معاتبا اليهود أو المشركين في القول الثاني من أقوال أهل التفسير في هذه الآية، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس، المقصود بالناس هنا النبي صلى الله عليه وسلم، على ما آتاه الله من فضله، أي من النبوة والرسالة. حسد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فما آمنوا به. والسبب في ذلك الحسد لما بينزل في قلب إنسان. شفتوا الحسد بيوصل لإيه؟ شفتوا الحسد وصل إبليس لإيه؟ شفتوا الحسد وصل أحد ابني آدم لإيه؟ شفتوا الحسد وصل إخوة يوسف لإيه؟ شفتوا وصل أوصل أبا جهل وأمية بن أبي صلت وعبد الله بن أبي بن سلول لإيه؟ أوصلهم لأسوأ الأحوال ولأعظم الذنوب ولأكبر الكبائر، بل وأوصلهم في بعض الأوقات إلى الكفر بالله العظيم. تعالوا في زمننا وشوفوا التحاسد اللي بيكون بين الناس ممكن في يوم من الأيام يوصل لإيه. لكم أن تتخيلوا أن تطبيق الفيسبوك في يوم عمل تطبيق معين اسمه صالحني، ابعت لي رسالة بتنصحني فيها، والتطبيق ده كان يعني يظهر الرسالة ولا يظهر من أرسل الرسالة. وتفاجأوا مثلا أن واحدة بتشتكي بتقول أنا، واحدة بعتالي بتقول لي أنا نفسي السرطان يأكل في جسمك وتموتي علشان أنا لا أتزوج زوجك. شوفوا الحسد بيوصلها ان هي تتمنى لاختها الامراض حتى تموت بهذه الامراض علشان هي تظفر بهذا الزوج. متخيلين لما في يوم من الايام يعني حد من جيران المسجد عندي بيكلموني بيقول لي عندنا مشكله مع بنتنا وارجوك تعالى اقعد معنا شويه، ولما اروح ازورهم يقولوا لي ان البنت مدمره نفسيا وفي حاله نفسيه سيئه للغايه. فبسال ليه يا جماعه؟ قالوا ان صاحبتها اللي هي كانوا دايما بيتنافسوا مع بعض في الترتيب المتعلق بالدفعه، صاحبتها لما لقيتها في يوم من الايام ان هي افضل منها وبتجيب ترتيب افضل منها، لكم ان تتخيلوا ان الحسد ده وصل البنت دي لايه؟ وصلها ان هي تجيب صوره لصاحبتها وتركب الصوره دي على جسد لبنت عاريه تماما، وبعد كده تاخد الصوره دي وباكونت خلاف الاكونت بتاعها او بصفحه غير الصفحه بتاعتها، وترفع الصوره دي على الجروب بتاع الدفعه كلها بتاعت البنت دي علشان تفضح البنت دي بين الكل، وتقول ما سابتش جروب من الجروبات، الجروب مثلا بتاع ماده كذا او الجروب بتاع ماده كذا الا وتنشر فيه الصور دي. ايه ليه كده؟ باختصار خالص، هو الحسد اللي بيوصل الناس إلى البغي، إلى أن يبغي بعضهم على بعض، إلى أن يبغي بعضهم على بعض. إن سبحان الله، إن حد يقول لي إن في يوم من الأيام يعني زوجتي بتمر بظروف مرضية شديدة جدا، أولادي بيمروا بظروف مرضية غير طبيعية، انا عندي تخبط في الحياه غير طبيعي غير طبيعي، وعندنا مشاكل كبيره جدا جوه البيت. رغم ان المعروف عندي كان دايما بيقولي كده، المعروف عني يا شيخ ان بيتي بفضل الله بيت مستقر، وانا بحب زوجتي وزوجتي بتحبني، واولادنا بفضل الله حمل لكتاب الله عز وجل. احنا بيتنا كان بيت مليان سعاده، مره واحده البيت حاله اتغير، وفي يوم من الايام واحنا بنعمل حملات تطهير المقابر من السحر والكلام ده، وفاجئ واحنا بنطلع سحر من مقبره من المقابر ان السحر ده كان معمول ليا انا ولزوجتي ولبيتي، ونطلع الصور معمول عليها مرض وخلاف وشقاق وموت وامراض. ليه الحسد؟ التحاسد بين الناس، التحاسد بين الناس اللي ممكن في يوم يوصل لهذا الامر. احد اخواني بيقول لي انا سافرت السعوديه والحمد لله ربنا اكرمني بالعمل، والحمد لله بقيت كل يوم ارتقي في هذا العمل، ومن الله عز وجل علي بالمال ووسع الله عز وجل علي. والدي ووالدتي يقولوا لي اخوك وخده معاك وشغله معاك، طالما انت بقيت مدير كبير ومسؤول عن مجموعه شركات خد اخوك معاك، يقول وجبت اخويا. الحسد المره دي جاي من الاخ، وجبت اخويا، واخويا ده بدات اشغله معايا ووقفته على رجليه، والحمد لله بدا ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليه، واول حد فكر اخويا يطعنه في ظهره كنت انا بسبب التحاسد. اشمعنى انت تبقى في المكانه دي وانا لا؟ طب انا بقالي سنين في المكان وشغال وتعبان، ويا يعني يا ما عانيت، والاخ الصغير ده يوقع بين اخيه وبين صاحب العمل او صاحب المؤسسات وصاحب الشركات، ولا يزال يكيد له ويمكر به علشان يوصل في النهايه ان اخوه يطرد من الشركه ويقطع رزقه من هذا المكان بسبب التحاسد. واخر موقف احكي لكم عليه، موقف سبحان الله يتبين لينا ان الحسد كمرض لما بينزل في القلب بيوصل لايه، وسبحان الله عاقبه الحسد على اصحابه ايه. عيلة ما شاء الله، زوج وزوجة من الله عز وجل عليهم بالدين والتقوى والأخلاق والحب كل شيء، بيت بالفعل يقال عنه بيت مثالي، أسأل الله أن يبارك فيه. البيت ده معروف في العيلة أنه بيت ما شاء الله متميز جدا. في العيلة بقى بنت الخالة اللي نفسها تتزوج من هذا الزوج اللي هو متزوج أصلا البيت ده، وابن الخالة أخرى نفسه يتزوج من المرأة دي، والاتنين دول بيحسدوا الزوج والزوجة على ما هم فيه من سعادة، والاتنين دول في غاية الحسد، قلوبهم امتلت حسد. فالاتنين يتفقوا على خطة إبليسية. يعجز الشيطان أصلا أن يفكر هذا التفكير. بتقول أنا كنت لما أشوفه مع زوجته يعني أحترق بداخلي، وده الحسد. الحسد هو عبارة عن نار تحرق الإنسان من داخله، وهو يقول انا كنت اتألم اذا في يوم من الايام شفت قريبنا ده مبسوط مع زوجته، انا حاسده على مراته، والبنت الخالة تقول وانا حاسده البنت دي على زوجها. فاتفقوا بسبب التحاسد على ان هم ينشروا في العيلة ان المرأة دي على علاقة مع رجال، وانها تتحدث مع الرجال ولها علاقات غير مشروعة، وبدأ الأمر ينتشر في العائلة، وانتشار النار في الهشيم، حتى وصلت الأخبار للزوج وبدون تروي، وفي أمر خلاص طلق. فهي بتقول، بنت الخالة بتقول أنا فرحت بقى خلاص إن أنا خلاص سأنال هذا الرجل وأتزوج منه، وابن الخالة بيقول خلاص أنا اتبسطت إن أنا سأتزوج بهذه البنت. هي بتحكي تقول، بنت الخالة تقول وسبحان الله، وبعدما هدم هذا البيت بسبب الحسد الذي ملأ قلبي، أما أنا فابتليت بالسرطان الذي بدأ ينتشر في كل جسدي، وأتألم ليل نهار، وأنا أعلم يقينا أن هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى على ما فعلت. وأما ابن الخالة اللي قاعد في يوم مع أصحابه في أحد هذه الجلسات خمور ومعاصي وفجور، ماسك كهربي في الشقة يحرق الشقة بما فيها، يموت هو واثنين من أصحابه. ودي عاقبة دايما ربنا سبحانه وتعالى لأهل الحسد. يا اخوانا الناس اللي في يوم من الايام بتحسد الاخرين، انت مش متخيل ماذا تفعل. الحاسد هذا هو انسان معترض على قضاء الله سبحانه وتعالى، معترض على حكم الله سبحانه وتعالى. كان اهل العلم يقولون الحاسد خبيث النفس، يتمنى دائما زوال النعمة من ايدي الناس. دي طبيعة دايما الانسان الحاسد، انه يتمنى دائما زوال النعمة من ايدي الناس، حتى وان لم تصل هذه النعمة له، حتى ولو النعمة دي مش هتجيله، ولكن هو ربنا يا رب يعافينا واياكم من هذا المرض، هو يتمنى دائما ان تزول النعمة. الحاسد ده بداخله شعلة من النار تحترق اذا رأى عند انسان نعمة، اذا رأى عند الانسان ده نعمة من اولاد هو من جواه بيحترق، اذا رأى ده انسان ربنا قدمه في باب العلم من جواه بيحترق، اذا رأى هذا انسان ربنا سبحانه وتعالى وضع له القبول عند الناس والناس ملتفة حواليه، هو من داخله يحترق ويتمنى ان تزول النعم من ايدي الخلق. لذا كان الامام الغزالي رحمة الله عليه يقول ان الحسد من اخطر الامراض القلبية، وفي لفظ قال من الامراض العظيمة المتعلقة بالقلوب. هو من اخطر الامراض، من اخطر الامراض على الاطلاق مرض الحسد هذا. وكان الامام الجاحظ رحمة الله عليه يقول الحسد عقيدة الكفر وحليف الباطل وضد الحق. وقال ابن القيم رحمة الله عليه الحسد هو نوع من معاداة الله، الحسد نوع من أنواع معاداة الله سبحانه وتعالى. لذا احنا محتاجين ناخد بالنا، سواء الإنسان اللي ابتلي بهذا المرض ازاي يعالجه، او الإنسان اللي ابتلي بإنسان قريب له حسده ازاي ينجو من شره، دول جزئيتين في غاية الأهمية محتاجين نتكلم عليهم، محتاجين نتكلم عليهم. إن شاء الله نؤجل الكلام عنهم في الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى. إزاي أنقي قلبي من الحسد لو وقع فيه، وإزاي أحمي نفسي من الحسد لو في يوم من الأيام حد من اللي حوالي حسدني على نعمة من الله عز وجل بها علي. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.